هناك طرق عدة وأساليب متنوعة تبين أهمية التفاؤل لدى الإنسان في حياته، ولكن الأساليب الناجعة والأساليب الحيوية لن يجدها الإنسان إلا في كتاب الله عز وجل. حياكم الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في برنامجكم حياة حلوة. ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخبيري، الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود بالرياض، في حلقة بعنوان التفاؤل في القرآن. حياكم الله يا دكتور محمد.
حياكم الله وحيا الله على الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج.
بارك الله فيك.
دكتور محمد، الإنسان لما يتصفح كتاب الله عز وجل يجد بأن هناك العديد من الآمال والأشياء التي تبعث في النفس التفاؤل. أين يجد المرء حينما يقلب صفحات كتاب الله عز وجل، سواء كان في مسجده أو في بيته، كيف يجد هذه لمحات كتاب الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أشكركم على اختيار هذا الموضوع، وأشكركم أيضا على أن جعلتم يعني موضوع التفاؤل في القرآن جزءا من هذا البرنامج الذي أسأل الله أن يجعله حلوا في مذاقه وحلوا في عاقبته وحلوا في سمعه.
أسأل الله الفضل.
الحقيقة كتاب الله عز وجل هو كتاب التفاؤل والحيوية والإيجابية، وهو الذي يبعث الناس على العمل وعلى أن ينظروا إلى الحياة نظرة رائعة.
جميل.
وعلى أن يغزوا كل ميدان يطلبون فيه رضا الرحمن. أنت تجد التفاؤل في كتاب الله من أول لحظة تقرأ فيها كلام الله عز وجل. أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم،
الله أكبر،
يعني استعانة بالله، والاستعانة بالله هي عنوان التفاؤل. فأنا بعون الله أستطيع أن أرد كل ميدان وأن أفعل كل شيء مما يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون متسقا مع شرعه. أجد التفاؤل في أول كلمة من سورة الفاتحة، الحمد لله. انظر، يعني كلام في غاية الروعة والجمال، الحمد لله على نعمه. أتذكر نعم الله علي في سمعي وفي بصري، أتذكر نعم الله علي في عقلي وفكري، أتذكر نعم الله علي في مجتمعي وأسرتي، أتذكر نعم الله علي في أصل خلقتي، أتذكر نعم الله علي في لغتي، أتذكر نعم الله علي في ديني، أتذكر نعم الله علي في هذا الهواء، في هذا الماء، في هذه السماء، في هذه الأرض.
الله أكبر.
فأقول الحمد لله.
الله أكبر.
لما تنظر إلى الحياة وأنت تراها بعين الحمد لله ستجد أن الحياة حلوة. وأنا أردد معكم هذا العنوان الجميل لهذا البرنامج، وهو قولكم الحياة حلوة. القرآن كله يدعو الناس إلى العمل، يأتي بهم إلى هذه المائدة العظيمة ليقول لهم انطلقوا في حياتكم، باعتبار أن هذه المائدة هي الوقود لكم. عندما تنظر إلى أول آية في سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى.
الله أكبر.
الهداية تفاؤل.
عندما تعلم من أعظم بوائد التفاؤل.
نعم. عندما تعلم أن هذا القرآن سيهديك للتي هي أقوى ويدلك على كل خير، ستعلم أنك أمام كتاب يدفعك للعمل والنشاط والنظرة الإيجابية، وأن تبتعد عن السوداوية في الحياة، وأن تبتعد عن كل ما يعيقك عن العمل والتقديم والإثمار والنفع العام والإبداع. كل ذلك موجود في كتاب الله عز وجل. اقرأ مثلا في قصص الأنبياء، لما نرى نوحا عليه الصلاة والسلام يبقى 950 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو، دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا. هذا ألا يبعث التفاؤل في نفوسنا؟
بلى.
هذا النبي العظيم يبقى هذه المدة الطويلة وهو في اتجاه معين يبين للناس شيئا واحدا، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. لا يمل، لا يكل، يعمل بكل ما يتاح له، بكل طريق، بكل أسلوب، من أجل أن يحقق هذا.
هذا مثال لكل داعي.
المثال لكل داعي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يدعو أباه أو وهو يدعو قومه، تجده يستعمل أساليب متنوعة، لا يمل، لا يكل، لا يتوقف، لا يتردد، لا يقول أنا خلاص يئست. ولذلك الرب سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما بدأ اليأس يداعب قلبه، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اصبر كصبر أولئك الذين كانوا أهل عزائم قوية وأهل إرادات تهد الجبال.
وليس هناك تناقض بين الصبر وبين التفاؤل،
ليس بالعكس، بل التفاؤل ركنه الركين هو الصبر.
السلام.
أنك تتفاءل بأن الأمور ستكون طيبة وأنك ستجد نتائج إيجابية وأنك ستحقق ما تريد، ولكن يجب أن يكون متكأك وعمادك هو الصبر.
طيب دكتور، هناك يعني في آية في كتاب الله عز وجل صراحة يعني نريد الأسرار منها، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني مصيبة يعني مهما تكون مصائب، ثم بعد ذلك ما السر إنا لله وإنا إليه راجعون بعد حصول المصيبة؟
أنا أعود بك قليلا في نفس هذا المقطع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أنه كتبه على عباده، وأنه سيكون لكل عبد نصيب منه، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتب عليه نصيبه من البلاء في الزوجة والولد وفي النفس وفي البلد وفي حتى إنه اضطر إلى الهجرة من بلد كان يحب عليه الصلاة والسلام، فهذا من البلاء الذي كتبه الله على العباد كلهم. هذا يذكر في القرآن لماذا؟ ليقال لك إن ما يصيبك من عوائق ومكدرات ونصب وتعب شيء طبيعي، قد كتبه الله على كل العباد، لا تظن أنك أنت الوحيد عندما تتكدر عليك الأمور أو تقف في وجهك العوائق أنك أنت الوحيد في هذا الميدان، بل كل الناس كذلك، لكن المؤمن يمضي ويعلم أن هذا قد كتب من عند الله سبحانه وتعالى ولا بد له من الصبر. وأذكر في هذا الباب قصة جميلة جدا أقدمها لك يا شيخ عبد الله وللإخوة المشاهدين.
تفضل.
هذه امرأة حصل بينها وبين زوجها كلام وخلاف، فيعني حتى ضربها زوجها، فخرجت من عنده تريد أن تذهب إلى بيت أهلها مما أصابها من الضيم والظلم، فمرت بالمسجد وإذا بالإمام يقرأ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
يا سلام.
لما سمعت هذه الآية قالت سبحان الله، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني الإنسان سيعيش كبدا، سيعيش نصبا ومشقة وتعبا، إذن لا بد لي من الصبر.
يا سلام.
كبدي مع زوجي وأولادي أحب إلي من كبدي مع والدي وزوجة والدي.
هذه الآية فتحت أبواب الأمل لها،
وأنه ستلاقي كبد، يعني ما في حياة ما فيها كدر، ولكن يجب على الإنسان يكافح وأن يجاهد وأن يتقدم ولا يتأخر وأن يبدع وأن لا يتأثر بما يصيبه من أنكاد الحياة وأكدارها. فرجعت، دخلت بيتها وجاءت إلى فراش زوجها، استغرب ما الذي ردك؟ فقالت والله ما ردني والدي ولا زوجة والدي، ولكن ردني القرآن، سمعت الله يقسم يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، فعلمت أن عندي علي كبد ولا بد أن أكافح وأن أصبر وأصابر وأرابط وأعلم أن العاقبة للتقوى والمتقين. يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد فردني القرآن. نعود إلى آياتنا الأولى، قال وبشر الصابرين. شوف بعد يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يقول بعدها وبشر الصابرين. طيب بشر الآن تساق البشارة لأولئك الذين سيصابون بالبلاء، يعني ما قال يا أيها الصابر يا أيها الناس اصبروا ويعني دمدموا الأمور حتى تلقوا الله، لا،
بشارات
تساق لهؤلاء الذين يصابون بالأنكاد والأكدار والأتعاب والأنصاب أنكم على بشارة من الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يسلون أنفسهم بكلمتين، كلمتين عظيمتين. أنا أعلم أن كثيرا من الناس ينطقون هذه الكلمة عند المصيبة ولا يدركون ما فيها من المعنى العظيم الذي لو تأملوه ذهب عنهم كل كدر المصيبة، ما بقي من كدر المصيبة شيء على أنفسهم.
يعني الذي يحتاج حتى يكون من إخوان المشاهدين التأمل والاستشعار.
نعم، يتأمل هذه الكلمة ويستشعر ما فيها من معنى.
ما هي؟
إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا ملك لله، يتصرف فيها الله كما يريد،
الله أكبر.
وأنا لا أدبر أمري، بل أمري مدبر من قبل الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي وقع علي ليس باختياري، إنما هو بقدر الله علي، ولله أن يفعل في وفي سائر الخلق ما شاء. الثانية، طيب نحن ملك لله، إذن ليس من حقنا أن نعترض على الله فيما يريده في ملكه. الثانية ما هي؟ قال وإنا إليه راجعون، نحن جميعا سنرجع إلى الله. يعني هذا الذي مات قبل يومين، أو القريب الذي ذهب منك، أو المال الذي سرق منك أو تلف عليك، رجع إلى الله، وأنت سترجع أيضا إلى الله. إذن ترى هذه الدنيا ما هي إلا ممر، والجميع سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى ما نتألم؟ أنت الآن لما يقال لك تبكي على والدك، على أمك التي ماتت، يا أخي أنت سترجع إليها، يعني ستجتمع معها بعد أيام تلتقي بها، تقول إذا كان كذا فأنا سأصبر.
صح.
إذن فلا ينبغي أن يكون هذه المصيبة أو هذا البلاء الذي وقع بي سبب لأن يكدر علي، وأن يوقف مد الحياة لي، وأن يجعل الحياة سوداء بالنسبة لي. لا، أمضي وأفعل ما أمرني الله عز وجل به، وأقدم وأجاهد وأكافح. والله عز وجل في آخر سورة آل عمران بعد قصة غزوة الأحد وما فيها من آلام وما فيها من مشقة على رسول الله، حتى قال الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ماذا قال الله في آخر السورة؟ قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شوف، يأمرنا بأن نصبر، لأن الحياة لا بد أن تكون كذلك، وأن نعلم أن صبرنا هذا سيؤدي نتيجة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. نعم
دكتور محمد، الحين الحمد لله الإنسان لما يفتح كتاب الله عز وجل سيجد الكثير من الآيات التي تبين برحمة الله عز وجل، وأن هناك أشياء تبعث فعلا للتفاؤل. لكن كيف يستشعر الإنسان هذا الأمر؟ يعني مثلا إنما العسر يسرا، إن الله مع المؤمنين،
نعم،
إنه كان الأوابين غفورا. يعني الإنسان يريد عندما يقرأ ويفتح كتاب الله عز وجل ويستشعر هذا الأمر يتحقق به التفاؤل. لكن هناك من حرموا هذا التدبر أو هذه المعاني التي تجعلهم يتفاؤلون بهذا الأمر.
شوف، ما وقع الإنسان في مصيبة إلا بسبب تركه لأمر من أوامر الله. شوف، مهما حاولت أن تبحث عن سبب لما يقع فيه الإنسان من مصائب ومشاكل إلا وهي ترك أوامر الرب سبحانه وتعالى. فالناس لما تركوا أمر الله بتدبر كتاب الله لم ينتفعوا كثيرا بهذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب التفاؤل والإيجابية، كتاب العمل والجد والنشاط والحياة الحلوة. لما تركوا التأمل والتدبر في هذا الكتاب، أنت لما تقرأ القرآن بتدبر تجد أن القرآن كله يعني خير وبركة.
السلام.
تجد أنه يفتح لك أبواب الأمل. يوسف عليه الصلاة والسلام، انظر مثلا في قصته، هذه قصة كل من أصيب. يعني حتى كان السلف يقولون يجب أن يوصى من أصيب بمصيبة في قراءة سورة يوسف حتى ينفتح له باب الأمل. هذا الولد الذي اعتدى عليه وهو صغير طفل، فيغيب في البئر، في بئر مظلمة، ويذهب إخوانه، ثم بعد ما يأخذه السيارة يبيعونه على أنه عبد رقيق، ثم يبقى في العبودية، ثم يضطهد من زوجة ذلك الرجل الذي اشتراه وهو عزيز مصر، ثم يتهم بأنه كان يريد فعل الفاحشة بها وأنه يخطط لذلك. يعني ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب عليم.
يعني هناك سلسلة يعني كبيرة جدا من المآسي،
ومع ذلك كان يقابلها.
وأكيد هناك أسرى يا دكتور، لكن نأخذها إن شاء الله يعني بعد فاصل قصير. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، انتظروا أسرار التفاؤل في قصة يوسف عليه السلام بعد هذا الفاصل، انتظرونا.
تحلو الحياة إذا القلوب تفالت وتبسمت كالصبح للأطيار. تحلو الحياة إذا القلوب تفالت.
الأحكام الشرعية المدونة سواء الرسائل الجامعية أو غيرها هي تقدم الحلول للناس الأخير.
حديثنا عن الأزمة، لكن أنت بحد ذاتك أزمة، تتصنف على أنك أزمة هو حاجة كده.
فإما أن شيبك النت وإما أن شيبتك الأيام.
نحن وأياهم مرجعنا في تحديد هل هذه نظرة سوداوية أو نظرة بيضاوية أو حمراوية أو صفراوية، مرجعنا فيها الكتاب والسنة.
بل كثير من هؤلاء أعرض عنهم، أنا لا أتكلم لأني أرى أنهم دون مستوى الكتاب فضلا عن أن يقرأ أو أن يرد عنهم،
مرجعنا فيها الكتاب والسنة.
يأتيكم في الأوقات التالية هدي الحبيب
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
إلى الدرب المضي
ونرقى في علا
ونعنق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
تحل الحياة إذا القلوب تفالت وتبسمت كالصبح للأطيار.
حياكم الله يا أخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في برنامجكم حياة حلوة. طبعا ضيفنا في هذا اللقاء دكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. توقفنا يا دكتور في قصة يوسف عليه السلام وقطعنا الفاصل، وأكيد المشاهدين هم بشوق عارم لهذه الأسرار التي تبعث التفاؤل من قصة يوسف عليه السلام. تفضل.
أقول أن يوسف اتهم بتهمة كان بريئا منها وأودع في السجن ظلما وعدوانا. دخل السجن، لما دخل السجن خلاص ما قال أنا كتب علي أن أكون محروما وأن أكون مظلوما ويجب علي أن أبقى كئيبا تعيبا، لا، صار يعمل في السجن، يسلي السجناء ويحسن إليهم ويتصدق عليهم ويخفف عليهم وطأة السجن. ولذلك دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، يعني يوسف مظلوم ويوسف مسجون ويوسف متهم ويوسف استرق وبيع ظلما وعدوانا، ويوسف عليه الصلاة والسلام أخذ من أبويه وحرم الحياة معهما، ومع ذلك يقولان له إن نراك من المحسنين. هل قال يوسف ابتعد عني أنا مشغول بآلامي وهمومي ومصائبي ومشاكلي؟ لا، بدأ يدعوهما إلى الله عز وجل. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك وما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحاصل أن يوسف بدأ يدعو هؤلاء القوم ويذكرهم بالله عز وجل. هل نسي قضيتها أيضا والتذكير بها؟ لا
أبدا.
وقال الذي نجا منهما ظن أنه ناج منهما وذكر بعد أمه، وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني قضية باقية. شوف يدلك على يوسف مع أنه يشعر بأن هناك ظلم وأنه يتمنى أن يخرج مما هو فيه، إلا أنه لم يترك عمله بل قدم العمل الأساسي والإيجابية في الحياة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على أصل القضية التي أودع من أجلها السجن.
وجعلها آخر شيء يعني عنده.
آخر شيء شوف لأنه يعلم أن هذا قدر من الله سبحانه وتعالى، وأن متى كتب الله أن ينجو فإنه سينجو. خرج يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذه أكبر عبرة لأولئك الذين يبتلون في هذه الحياة فيكتئبون، نقول لهم انظروا يوسف من أين خرج. خرج من السجن إلى عرش الملك،
الله أكبر، شيء عجيب.
الملك يصطفيه ويقول ماذا تريد؟ قال اجعلني على خزائن الأرض. يقول له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. ثم يبدأ الآن مسلسل النتائج، ما يشعر إلا وإخوته يأتون إليه ويدخلون عليه فعرفهم وهم له منكرون.
والفترة طويلة جدا،
والفترة طويلة، نعم، فترة ما بين فقدوه إلى اليوم. ولذلك إخوته ما كان عندهم شك أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون يوسف. ولذلك عرفهم وهم له منكرون. من يقول أنه كان يتنكر بقناع وكذا، هذا غير صحيح، لأنه لو كان يتنكر بقناع لكانوا معذورين. لكن شوف، فعرفهم وهم له منكرون، من هذا؟ لا يمكن أن يكون هذا يوسف عليه الصلاة والسلام. انظر، ثم يأتي مسلسل الفرج. تأتي أيضا قضية أخرى تشعرنا بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام قد ربى في يوسف هذا الأمل. لما جاءوا إليه وقالوا إن أخاه أيضا قد أخذ معه، وإن أخانا الأكبر قد بقي أيضا في مصر، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. ماذا قال يعقوب؟ قال بل سوّت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يا الله، هذه الكلمة الجميلة اللي يقولها يعقوب في هذا الوقت،
صبر جميل،
غاية غاية في الروعة. يقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، غاية في الأمل، ويعني عدم اليأس من روح الله سبحانه وتعالى. يقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. الآن يعني إذا كنت تريد أن يأتي هذا الابن الأخير اللي هو بنيامين وأخوه الأكبر، يعني معقول لأنهم الآن موجودان في مصر ومعروفة قضيتهم وقد احتبسوا لأمر معين. لكن أين يوسف؟ يوسف ذهب في الدهر الأول من 40 سنة، ما لك فيه خبر؟ الآن في عداد الموتى، ليس في عداد المفقودين، في عداد الموتى.
الله أكبر.
يقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم يقول بعد ذلك يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه.
عمل هنا، تفاؤل،
تفاؤل عمل. وبعدين يأتي بقاعدة قرآنية عظيمة جدا، وهو أن الإنسان لا ييأس من فرج الله ولا من روحه. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب كيف؟ طيب حنا الآن نروح الآن بنجيب بنيامين ونأتي بأخيه الأكبر، لكن يوسف وين أنت؟ تفكر في شيء بعيد. لكنه لا يأس من روح الله، ويعطيني ويعطيك ويعطي كل واحد من الإخوة الذين يستمعون إلينا الأمل الكبير في أنه مهما كثرت المصائب، مهما عظم الخطب، فإنه لا يأس من روح الله. والواقع يدل على ذلك. يعني مثلا في العصر الحديث، ويلسون مانديلا بقي في السجن 27 سنة مسجون لأنه من المعارضين للحكومة العنصرية اللي كانت في جنوب أفريقيا. وبعد 27 سنة يخرج من أقبية السجون إلى عصر الرئاسة ويكون رئيس لدولة جنوب أفريقيا. كيف هذا؟
ويكون محبوب أيضا للشعب،
ويكون محبوب للشعب، ويكون يعني رمز للصبر والمثابرة والأمل. وفي السجن كان يكتب ويحرر الأوراق ويدعو المناضلين من أمثاله إلى المصابرة، وكان هناك يعني مفازة بعيدة أمام تغير الوضع، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. هذا مع كافر وليس مسلم. كيف إذا كان الإنسان مسلم؟ كيف إذا كان يقرأ القرآن؟ كيف إذا كان يسمع قصص الأنبياء؟ كيف إذا كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لما كان في الغار والمشركون حول الغار جالسون ينظرون ويتحدثون وأبو بكر يسمعهم ويقول يا رسول الله القوم وصلوا إلينا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مسليا ومصبرا ومؤملا ومرجيا ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن
إن الله معنا,
إن الله معنا. ما دام الله معنا فلن يكون لن يضيرنا شيء ولن يكون إلا ما قدره الله وقضاه, فأبشر وانتظر الفرج من عند الله سبحانه وتعالى.
دكتور محمد, أكيد الآن يعني الأخوان المشاهدين ارتبطوا معي في قصة يوسف.
نعم,
كان هناك تفاؤل من يوسف أيضا وأيضا من يعقوب, لكن نتائج أكيد الآن يعني هل كان بعد هذا التفاؤل والعمل اللي كان عندما قال يعقوب تحسسوا من يوسف, هل كان هناك نتائج؟
نعم, النتائج كثيرة. لما دخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هنا أراد يوسف أن يكشف الحقيقة ويبين لهم من هو. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ قالوا أينك أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إنه من يتقي ويصبر, لاحظ هذه قاعدة قرآنية, إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أي نعم, فنحن نقول لكل مبتلى, لكل إنسان, لكل من يدخل في غمار هذه الحياة, اتق الله واصبر. في سورة آل عمران تذكرت الآن آية قال الله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
الله أكبر.
شوف
يعني هذه دكتور الآن يعني فتحت لنا يعني نافذة الآن حول قضية الآن أصبح الناس في قضية يأس وجزع مما يدور حول المسلمين من قتل وتشريد وتدمير, شيء يعني شيء لا يطيق الإنسان, يعني أصبح في مرحلة يعني مجوفة من اليأس والإحباط بما يحصل في الإسلام في كل مكان من الكافرين. هل نجد في كتاب الله عز وجل شيء يبعث الأمل في النفوس لكي يتعزز التفاؤل في أنفسنا ونكون يعني مساهمين في رقي هذه الأمة وإعادة هيبتها؟
والله يا أخي ما أدري من أين أبدأ لك. لو نقرأ مثلا سورة الشرح, ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. انظر كيف جاءت هذه الآية, أولا أكدت بإن بالدلالة على أن هذا حق واجب وأن الله سبحانه وتعالى قد وعد به عباده أنه أي عسر سيكون معه يسر, هذا واحد. الثاني أن الله عز وجل كرر هذا المعنى مرتين حتى يتأكد كل إنسان أن كل عسر نزل به وضر حل به وبواديه أن الله سبحانه وتعالى سيجعل معه يسرا وليس بعده. لاحظ ليس بعده, معه اليسر ينزل معه. طيب ثم أيضا قال العلماء لن يغلب عسر يسرين. كيف؟ العسر المذكور في الآيتين هو في الحقيقة واحد لأنه جاء معرفة, واليسر المذكور في الآيتين هو يسران وليس واحدا لأنه جاء نكرة. وأنا أوضح هذا الأمر يعني بشيء من التبسيط. لو قلت لأحد جاء رجل ودخل رجل وجلس رجل وسلمت على رجل, كم هؤلاء؟ أربعة.
هنا
لكن لما أقول جاء الرجل ودخل الرجل وسلمت على الرجل, واحد. ليه؟ لأن هذا معرفة والأول نكرة.
يا سلام.
فجاءت العسر في الآيتين معرفة, لما تعددت صار شيئا واحدا.
أيوة.
جاء اليسر في الآيتين مرتين, لما تعدد صار معددا.
يا سلام.
قال العلماء لن يغلب عسر يسرين, فالله وعدنا بأن يكون مع العسر مو بيسر واحد, يسرين.
الله.
اثنين, والدليل على ذلك الآن تلاحظ يا أخي عندما يصاب الإنسان مثلا بحادث يجد سبحان الله اليسر من الله واضحا أمامه. أول شيء أنك ما تحس بشيء من ألمك. الآن الواحد لما يصاب بحادث يخرج وما يشعر بشيء من الألام التي عليه, هذا من يسر الله له. يعني لو كان يشعر بالألام في تلك اللحظة كان يزعج نفسه ويزعج الآخرين وما يستطيع أحد يسيفه.
سبحان الله.
أي نعم, ولكنه سبحان الله يقف يعني مصدر الألم عنده حتى يصل إلى المستشفى. ثم تنظر إلى نفسك, ما تفكر في عسر نزل بك إلا وتجد أن الله قد جعل فيه يسرا ثم يسر. أن وذل إصابة كسر في رجلك تقول الحمد لله مو في الثنتين ولا في اليدين ولا في العينين ولا في الأذنين ولا في القلب ولا في الرئتين, إذا الحمد لله أنا في نعمة. فيخف عليك الألم الذي فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. من أراد ألا يزدر نعمة الله وأن ينبعث الأمل في نفسه، لا تنظر إلى من هو فوقك في الرزق، في المال، في الولد، في الأهل، في الصحة، في الأمن، في الوطن، لا تنظر إلى من هو فوقك، لأن هذا سيبعثك على إيش؟ الإحباط والتسخط لقضاء الله وقدره. انظر إلى من هو أقل منك، ستجد أنك مسرور وفرح والحمد لله أنا في خير وعافية وما عندي إلا بس أني عسي أشكر نعمة الله عز وجل. افترض الراتب مثلا 2000 ريال، تقول يا أخي هذا راتب قليل وكيف سأصنع في هالحياة 2000 ريال، ماذا تصنع بي؟ طيب انظر إلى هذا العام الذي يشتغل من بعد صلاة الفجر إلى العصر ب300 ريال، ماذا يأكل منها وماذا يبقي لأهله وماذا يدخر؟ إذن أنت ضعف راتبه قرابة 8 أو 9 مرات، احمد الله على ما أنت فيه من النعمة. تقول لي والله الحمد لله أنا في خير، لكن لو قلت طيب أخوي راتبه 20,000 وأنا 2000، معناته أنا سأبقى تعيش طول حياتي. شوف، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم.
الله أكبر. طيب دكتور محمد، يا قبل نهاية الحلقة أريد أن أسألك سؤال، هل أنت متفائل؟
ولله الحمد والمنة، وأسأل الله أن يديم علي نعمته. نعم، ما أنكر أنه قد يأتيني أحيانا من نزغ الشيطان ما يضيق صدري، ولكن الإنسان يذكر الله فيطمئن قلبه ويتذكر نعمة الله فيتفائل ويشعر أنه مقبل على خير،
الحمد لله،
ويحمد الله ويحسن الظن بالله. ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، يعني كما تحسن الظن بالله يكون الله معك على ما أحسنت به. يعني إن ظننت أن الله ينصرك ويوفقك ويسر أمورك ويعطيك وكذا، فعل الله بك ذلك. وإن ظننت أن الله سيحرمك وأن الله سيقدر عليك المكاره والمصائب والآلام والمشاق وكذا، فإنك ستنتظر من ذلك الله. وأنا معه حين يذكرون.
الله يعطيك العافية دكتور محمد، أجدت وأفدت وأبدعت في هذه الحلقة، وأسأل الله أن يجعل ذلك موازين حسنات.
آمين آمين، الله يرزقنا جميعا الإخلاص.
إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، اقرأوا كتاب الله عز وجل، تدبروه، تمعنوا فيه، وستجدون الفأل بإذن الله حليفكم. أستودعكم الله.
تحلو الحياة إذا القلوب تفاءلت وتبسمت كالصبح للأطيار، من بعد ليل قام ينشد بهجة.